أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس من المبادئ التصديقية: حجية توثيقات وتضعيفات أصحاب المباني الخاصة. لا يخفى عليكم لزوم التأمل والتثبت فيما صدر من التوثيقات والتضعيفات عن جملة من أعلام المتقدمين أو بعض المتأخرين، اعتمادا على مسالك ونظريات ومباني خاصة بهم. هذه المباني خالفوا فيها المشهور أو لم تساعد الأدلة على اعتمادها واعتبارها. ولعل أبرز مصادق ذلك شيخ القميين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، شيخ قوم ووجهها، الذي كان متشددا في باب الجرح والتضعيف كما هو مبثوث في كثير من التراجم، وطرد من قوم أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن لمجرد أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسي، مع أن مجرد الرواية عن الضعيف لا تعني الاعتماد. وهكذا طرد سهل بن زياد الآدمي لأنه روى روايات فيها شائبة الغلو بحسب وجهة نظر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، مع أنه لما توفي البرقي مشى في جنازته حاسر الرأس حاف القدمين وصلى عليه معربا عن ندمه على فعلته من إخراج البرقي من قوم. وهكذا الأمر الثاني، الشخص الثاني البارز في هذا هو ابن الغضائري صاحب كتاب الضعفاء، فإنه ضعف كثيرا من الأصحاب. والمصداق الثالث الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد، لأن الصدوق مقلد لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد في التوثيق والتضعيف والرجال. يقول محمد بن الحسن بن الوليد: أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. يعني إذا قلت إن النبي لا يسهو فأنت مغال، هذا أول درجات الغلو، أقل درجات الغلو، مع أنه الآن بين العلماء والفقهاء المعاصرين من المسلم أن النبي لا يسهو ولا يغفل، ونصير كنا من المغالين بناء على هذا المبنى. فإذا ضعف ابن الوليد شخصان، أو ابن الغضائري ضعف شخصان، أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ضعف شخصان، فهل نقبل بمجرد هذا التضعيف أم لا بد من البحث عن علة هذا التضعيف؟ ومن هذا القبيل تضعيفات العلامة الحلي لأصحاب المذاهب الفاسدة وإن كانوا ثقات، فقد يكون الشخص في نفسه ثقة يعني لا يتعمد الكذب، ولكن مذهبه فاسد فطحي واقفي إلى آخره عامي. فنجد العلامة الحلي رحمه الله ضعف بعض الرواة لكون مذهبهم مذهبا فاسدا، فكأنما يعتمد على خبر العادل لا على خبر الثقة. وهذا واضح لمن راجع خلاصة الأقوال للعلامة الحلي وسائر كتبه الفقهية. المهم في هذا البحث حجية توثيقات وتضعيفات أصحاب المباني الخاصة هو تحقيق ما نسب إلى القميين أو جملة منهم نسب إليهم التسرع إلى القدح في الرواة لأسباب لا تقتضي ذلك عند التحقيق، بل ربما عدت قدحا فيهم في القميين. كيف تنسبون إلى النبي الساهو رحمة الله عليك يا ميرزا جواد التبريزي، أستاذ ميرزا جواد برا في الدرس في بحثنا في الساهو عن النبي ذكر 6 أو 7 روايات تثبت سهو النبي وهي روايات صحيحة، ثم ذكر رواية واحدة عن زرارة ما سهى النبي قط وبكى الميرزا جواد التبريزي. قال لاحظ اضطروا من أجل التقية أن يذكروا روايات تثبت سهو النبي لأن هذا هو مذهب العامة. كان الإمام عليه السلام يخاف على نفسه أن يقول إن النبي لا يسهو، فاضطر أن يجار القوم حقنا لدمه. ثم خص زرارة أو محمد بن مسلم ما أتذكر الرواية بالضبط خصه بذلك، قال ما سهى النبي قط. فيحمل روايات السهو عن النبي على النبي على التقية. على العموم هذا بحث. المهم هو هذا تنقيح رأي القميين وآرائهم الخاصة، والظاهر أن مشيخة القميين كانت لهم آراء خاصة في الأنبياء والأئمة واعتقادات خاصة خلافا لما عليه أعلام المذهب. فنراهم ينسبون إلى من يتجاوز آراءهم، ينسبونه إلى الطيران، مو الطيران المدني أو الحربي، فلان طائر أو طارا يعني غلا، ينسبونه إلى الطيران والارتفاع والغلو، فلان فيه ارتفاع يعني مو رفيع الشأن أو القامة، الارتفاع يعني الغلو، الطيران فلان طار فلان ارتفع فلان فيه ارتفاع يعني غلو، أو يهملون رواية بعض الكتب الجليلة لنقلها مطالب عالية في حق الأئمة عليهم السلام كما حصل لمحمد بن الحسن بن الوليد، حيث روى جميع كتب محمد بن الحسن الصفار هذا الراوي الجليل، روى جميع كتبه باستثناء كتاب بصائر الدرجات لأن فيه مطالب في حق الأئمة مطالب عالية يرى أنها فيها غلو. وصرح الشيخ النجاشي رحمه الله بأن ابن الوليد روى جميع كتب الصفار عدا بصائر الدرجات، صرح بذلك الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في فهرستيهما. الشيخ النجاشي صفحة 354 رقم الترجمة 948 وفي هذا فهرست النجاشي. فهرست الطوسي صفحة 408 رقم الترجمة 622. مع كون محمد بن الحسن الصفار وجها في أصحابنا القميين وثقة عظيم القدر كما نص عليه الرجاليون، لذلك نجد مجموعة من المحققين من علمائنا تنبهوا إلى مسلك القميين. هذا بحث تاريخي ورجالي مهم، رأي القميين في الغلو ومسلكهم في الحديث. نجد التقي المجلسي الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار في شرحه لمن لا يحضره الفقيه، اسم كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ينبه على مسلك القميين في التضعيف في شرحه على مشيخة من لا يحضره الفقيه. طبعا بالمناسبة الكتاب ليس اسمه من لا يحضره الفقيه، اسمه كتاب من لا يحضره الفقيه، لفظة كتاب موجودة في العنوان، ولكن الآن متعارف على الفقيه أو من لا يحضره الفقيه. كذلك نجد السيد مهدي بحر العلوم في فوائده الرجالية، رجال السيد مهدي بحر العلوم الجزء 2 صفحة 368 في ترجمة زيد النرسي عند تعرضه لأصل زيد النرسي ذكر هذا الكلام. لاحظ النص، أنا أذكر لكم النص، قال: وأما الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر فإنما الأصل فيه، يعني أصل الطعن على زيد النرسي محمد بن الحسن بن الوليد القمي وتبعه على ذلك ابن بابويه على ما هو دأبه في الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح. دأب ابن بابويه الصدوق التبعية لأستاذه ابن الوليد، ولا موافق له فيما أعلم، يعني في هذا المسلك في الغلو يقول السيد مهدي بحر العلوم لم أرى موافقا له، وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف، فإن طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر مما يريب اللبيب الماهر. ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال، أي شيخان؟ أي شيخين؟ الصدوق أستاذ ابن الوليد، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم تخطئتهما في ذلك المقال. المستفاد من تصريحات المشهور تخطئة الصدوق وأستاذه. بعد ننقل لكم عبارة ثالثة، أول شخص تنبه ذكرنا التقي المجلسي، المجلسي الأول والد صاحب البحار، الثاني السيد مهدي بحر العلوم، الثالث الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية الملحقة برجال الخاقان صفحة 38. العبارة طويلة أذكر اللي يهمنا، يقول: ومنها قولهم كان من أهل الطيارة ومن أهل الارتفاع وأمثالها، والمراد أنه كان غاليا. ثم يقول: اعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم والغضائر كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وكانوا لا يجوزون التعدي عنها. اللي يتعدى يعتبرون مغالي، الآخرون يعتبرون القميين ماذا؟ مقصرين في حق الأئمة، هم يعتبرونهم مغالين والآخرون يعتبرون القميين مقصرين. وكانوا لا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم إلى الأئمة، أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة به، سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين. وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، المسائل الأصولية يعني أصول الدين، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا ولا ذاك، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا، يعني الظاهرة في سهو النبي، وادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه عن روايات المنكر عن هذا الرجل لا غير ذلك. يقول شاهد هنا: فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة. ومما ينصبه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة، الآن يذكر تراجم أشخاص هؤلاء طعنوا بسبب المبنى الخاص لهم في الغلو، مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم اللي هو والد علي بن إبراهيم، وأحمد بن نوح السيرافي، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، ومحمد بن عوف، وهشام بن الحكام، والحسين بن شاذوي، والحسين بن يزيد، وسهل بن زياد، وداود بن كثير، ومحمد بن أورمة، ونصر بن الصباح، وإبراهيم بن عمر، وداود بن القاسم، محمد بن عيسى بن عبيد، ومحمد بن سنان، ومحمد بن علي الصيرفي، ومفضل بن عمر، كلهم مختلف فيهم بسبب مبنى القميين، وصالح بن عقبة، والمعلى بن خنيس مختلف فيه بسبب مبنى القميين، لذلك مثلا السيد القائد الخامنائي يوثق المعلى بن خنيس، كثيرين يوثقون، وجعفر بن محمد بن مالك، وإسحاق بن محمد البصري، وإسحاق بن الحسن، وجعفر بن عيسى، ويونس بن عبد الرحمن، وعبد الكريم بن عمر وغير ذلك، وسيجي في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري فلاحظ، وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمد بن عيسى، يعني اللي ضعفهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهذا مضافا إلى غيرهما من التراجم. فتأمل كلام من الوحيد البهبهاني حتى يونس في تضعيف، في تضعيف، مع أنه من أجلاء الطائفة ومن أصحاب الإجماع. ثم أعلم أنه هو الغضائري، أنه منه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي والغضائري، ربما ينسبان الراوي إلى الكذب، ووضع الحديث أيضا بعدما نسباه إلى الغلو، ما دام غالي يعني كذاب، ما دام مغالي في حق الأئمة يعني كذب على الأئمة، ووضع الحديث واضح ولا مشكل. هذه الأهم عبارة في فوائد الوحيد البهبهان. ثم أعلم أنه يعني الغضائر أحمد بن محمد بن عيسى والغضائر، ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعدما نسباه إلى الغلو، وكأن لروايته ما يدل عليه ولا يخفى ما فيه، هذا أول الكلام، وربما كان غيرهما كذلك أيضا كذلك. فتأمل، طبعا ذكرنا هذا الكلام صفحة كاملة كأننا ندرس احنا الفوائد الرجالية للوحيد البهباني لأهمية هذا الكلام، وكونه هو العمدة، هو العمدة في هذا الكلام. نعم، فوائد الرجالية الملحقة برجال الخاقاني صفحة 38. إذن لابد من تحقيق أصل ما نسب إلى القميين من تسرعهم في دعوى الغلو في حق من ليسوا كذلك في الحقيقة والواقع. المهم أن نتطرق إلى كلام المحقق التستري الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال الجزء الأول صفحة 66. الآن في المجاميع الرجالية المتأخرة أهم شيء ثلاث دورات. الدورة الأولى وهي الأهم على الإطلاق معجم رجال الحديث 24 مجلد. الدورة الثانية تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المعمقاني، طبعا ثلاثة مجلدات حجرية الآن مؤسسة آل البيت حققتها، طبعت قرابة النصف، يمكن الآن اللي طبعوهم 20 مجلد هي لعلها تصل 60 مجلد. أكبر موسوعة رجالية ودرائية عند الشيعة هي للشيخ عبد الله المعمقاني. لا هي كاملة، ابن حفيدة قدم مقدمة وهي كاملة، تنقيح المقال في علم الرجال، وإلى أيضا مقباس الهداية 7 مجلدات في علم الدراية. طبعا الشيخ عبد الله المعمقاني بحاثة ومتتبع خبير، ولكن في نقل الآراء ربما ينقل بالمعنى فلا يكون دقيقا، ربما ينقل على ذاكرته رحمه الله. والموسوعة الثالثة هي قاموس الرجال للمحقق التستري، طبعت كم مجلد؟ طبعت 16 مجلد ضخم، تحقيق جماعة المدرسين. هذا قاموس الرجال 16 مجلد، هذا حاشية وتعليق على أي كتاب؟ على تنقيح المقام. محقق التستري دقيق جدا وبحاثة، ولكن سننقل له اليوم رأيا غريب عجيب لا يمكن المساعدة عليه. أولا، ما هو المراد بالغلو؟ تارة نقول المراد بالغلو، هذا المعنى الأول، أن تنسب إلى الأئمة عليهم السلام الألوهية أو بعض صفات الألوهية الموجبة للكفر، كما لو قلت أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو الله، بعضهم علي الله يقولون هو الله، استغفر الله ربي. الإمام علي دعاهم للاستتابة فرفضوا، قال أحرقكم بالنار، قالوا لا يحرق بالنار إلا رب النار. هذا هو المعنى الواضح عند الناس وعند طلاب العلم، إذا قالوا فلان مغالي يعني يجعل بعض الأئمة ما كما ينسب إلى بعض العلويين، والحال أن أكثر العلويين ليسوا مغالين، العلويين الآن موجودين في تركيا وسوريا ولبنان وغيرهم، لا هؤلاء كثير منهم نصيرية أتباع محمد بن نصيري، يتفقون يعني في كل الأئمة من الإمام علي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويتفقون يعني في السفير الأول والثاني عثمان بن سعيد العمري الأول والثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، يختلفون في الثالث، نحن نرى الحسين بن روح النوبختي، هم يرون محمد بن نصير مكان الحسين بن روح النوبختي. لذلك تجد الآن حركات التكفيرية في سوريا يقول ها يقولون هذا بشار الأسد علوي نصيري، يقولون على العلويون النصيرية عموما. وأيضا هم أقسام العلويين، أقسام، بعضهم علي الله يألهون الإمام علي ويسجدون إليه، أيضا موجود هذا قسم منهم في تركيا، ولكن قسم قليل ولا يمكن التعميم. عموما ليس بحثنا في الملل والنحال والعلويين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للغلو ترك الصلاة اعتمادا على ولاية علي بن أبي طالب، ولاية علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة، بعد يترك الصلاة ويشرب الخمر يرتكب الفواحش، يا أخي لماذا لا تصلي، لماذا تشرب الخمر، لماذا تزني، قال ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة، تكفي ولاية علي بن أبي طالب لدخول الجنة. هذا معنى ثاني، وهذا كان موجود وإلى اليوم موجود بعض العلويين أيضا عند هذا المعنى. المعنى الثالث الاعتقاد بآراء خاصة وتجاوز الحدود الخاصة التي ذكرت للأئمة عليهم السلام، كما لو قلت إن الإمام عليه السلام لا يسهو وإن النبي لا يسهو، أو إنه يعلم الغيب، قالوا هذا غلو، تجاوز، يعني تجاوز عن الحدود التي ذكرت للإمام عليه السلام. مدعانا على مقتضى التحقيق أن القميين كانوا يرون المعنى الثالث، كل من تجاوز الحدود التي ذكروها للنبي والإمام يعتبرون مغالي، كما لو اعتقد بسهو النبي أو أن النبي يعلم الغيب أو الأمور التي ذكرت في الروايات، مضامين بعض الروايات في بصائر الدرجات وغيرها. مدعى المحقق التستري الثاني أن المراد بالغلو هو ماذا؟ هو ترك الصلاة اعتمادا على ولاية أمير المؤمنين، ويذكر عدة موارد، الرجل متتبع فيذكر عدة موارد تدلل على أن المراد بالغلو ترك الصلاة اعتمادا على ولاية أمير المؤمنين. وإحنا أيضا راح نذكر له عدة موارد معنى الغلو فيها تجاوز الحدود المرسومة للمعصوم بحسب المعتقد. لا بأس ننقل كلام المحقق التستري. طبعا محقق التستري ينفي أن المراد القميين هو مصطلح خاص في الغلو. يقول: كثيرا ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلو بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم، وهو رد غلط. عن مجرد يذكر معجزات الأئمة يعتبرونه مغالي، هذا غير صحيح، فإن كونهم ذوي معجزات من ضروريات مذهب الإمامية، وهل معجزاتهم الأئمة وصلت إلينا إلا بنقلهم، بنقل هؤلاء الرواة ونقل القميين. طبعا قم مدرسة حديث قوية، لأنه القميين قلنا لكم الحجاج بن يوسف الثقفي هجر قبيلة بأكملها وهي قبيلة الأشعريين، هاجروا إلى قم، كانوا موجودين عرب موجودين ونشروا مدرسة الحديث في قم. لذلك إذا قالوا فلان أشعري، هل المراد أشعري نسبا نسبة إلى هذه القبيلة التي جاءت من الكوفة، أو أشعري مذهبا نسبة إلى أبي الحسن الأشعري صاحب مذهب الأشعري الأشاعرة عند العامة عند السنة، الذي هو المذهب العقائدي للمذاهب الأربعة عند العامة، صاحب كتاب مقالات الإسلاميين. نعم. لا، إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقم. يعني إبراهيم بن هاشم هو نشر حديث هذا صار وجه مدح له. لماذا؟ لأن يأتي شيخ وينشر حديث الكوفيين في قوم وما حد يرد عليه ولا حد يطرده، هذا أكيد رجل جليل، واضح ولا؟ طبعا إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه مدح، لم يرد فيه توثيق، لكن هذا المدح الذي مدح به شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقوم. طبعا أستاذنا الشيخ الداوري يوثق لنقل السيد ابن طاووس في مفتاح الفلاح نقل الاتفاق على وثاقته. طبعا يبقى السيد ابن طاووس من المتأخرين، ونحن لا نقبل توثيقات المتأخرين، فنقله للاتفاق أو الإجماع هذا ربما يكون عن حدس لا عن حسن، فلا نقبل مثل هكذا توثيق، ولكن نوثق إبراهيم بن هاشم لقرائن. يقول: وإنما مرادهم بالغلو ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم، هذا المعنى الثاني. فروى أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد بن بندار القمي قال: سمعت مشايخي يقولون إن محمد بن أورما لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه. من هم الأشاعرة؟ نسبان أو مذهبان؟ نسبان، القبيلة اللي في قوم راحوا بقتلونه. بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عدة، فتوقفوا عن اعتقادهم. إذن كانوا يعتقدون محمد بن أورما مغالي، يعني يترك العبادة اتكالا على ولاية أمير المؤمنين، ولاية الأئمة، بيان على من تستري. المراد بالأشاعرة، الأشاعرة نسبان، أي أحمد الأشعري وذووه، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأخوه محمد الملقب ببنان. لا الأشاعرة مذهبان، الأشعري المعروف وأتباعه عند السنة. وعن فلاح سائل علي بن طاووس، يعني كتاب فلاح السائل للسيد بن طاووس، عن الحسين بن أحمد المالكي: قلت لأحمد بن مالك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. محمد بن سنان مختلف فيه، غير عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق، متفق على وثاقته. محمد بن سنان مختلف في وثاقته، من أصحاب الرضا عليه السلام، من أمر الغلو. فقال: معاذ الله، هو والله علمني الطهور، أن علمني أتوضأ وأصلي. إذن المراد بالغلو ماذا؟ ترك العبادة. وعنون الكشي جمعا منهم علي بن عبد الله بن مروان، وقال إنه سأل العياشي عنهم فقال العياشي: وأما علي بن عبد الله بن مروان فإن القوم، يعني الغلاة، يمتحنون في أوقات الصلاة ولم أحضره وقت الصلاة. إذن واضح أنه عند العياشي المراد به الغلو ترك العبادة اتكالا على ولاية الأئمة. وعنون الكشي أيضا الغلاة في وقت الهادي عليه السلام. وروى عن أحمد بن محمد بن عيسى: كتبت إليه في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث منكرة ينسبونها إليك وإلى آبائك. قال: ومن قول من أقاولهم إنهم يقولون إن قوله تعالى إلى آخره معناها رجل لا ركوع ولا سجود، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد، وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي فأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت لك. وعد أنكر الفرائض من صلاة وزكاة إلى آخره. إذن إلى هنا المحقق التستري يرى أن مرادهم من الغلو على مقتضى القاعدة ترك العبادات اعتمادا واتكالا على ولاية الأئمة عليهم السلام. والتحقيق أن مراد القميين من الغلو تجاوز اعتقادهم الخاص في حق الأئمة عليهم السلام. ما ذكره المحقق التستري من أن المراد بالغلو هو ترك العبادة والفرائض اعتمادا على ولاية الأئمة عليهم السلام هذا صحيح، ولكن أيضا للقميين توسع للغلو ولا يقتصر على هذا المعنى الذي ذكره المحقق التستري، بل لنا شواهد على أن مرادهم من الغلو هو ماذا؟ تجاوز العقيدة الخاصة لهم. ذكر القرائن فقط الخاصة بماذا؟ بترك الفرائض اعتمادا على الآن نذكر الشواهد. يكفينا للتدليل على ذا، واصلا من يتبع، واضح هذا غريب كيف هذا يصدر من المحقق التستري. يكفينا في التدليل على رأيهم الخاص المسألة المعروفة والمشهورة التي تعرض لها الشيخ الصدوق نفسه عن النبي، تعرض لها في أشهر كتبه وهو كتاب من لا يحضره الفقيه عند ذكره لرواية سعيد الأعرج المثبتة لنوم النبي عن صلاة الفجر حتى طلعت عليه الشمس. النبي صلى قضى يعني، هذا ما نقبلها الرواية مع أن سندها صحيح. وسهو النبي في صلاته بعد ذلك، هم صلى قضى وسهب عن كتاب لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 359. وكان يتبنى الصدوق هذا الأمر سهو النبي بشدة، قال ما لفظه؟ إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي. الآن نص كلام منه الصدوق، ينكرون سهو النبي ويقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ. هذا الآن المعاصرين يقولون هذا الكلام، لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة عليه فريضة كما إن التبليغ عليه فريضة، إلى أن يقول الشاهد هنا، هذه العبارة مهمة، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، ولو جاز أن ترد الأخبار في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة. لذلك الشيخ المفيد اتصدى إلى الصدوق، كتب كتاب تصحيح اعتقادات الصدوق، كتب كتاب نفي السهو عن النبي. تصدى الشيخ المفيد لتصنيف رسالة خاصة ردا على ما زعمه الشيخ الصدوق، متعرضا لمقالاته مفندا لها بالدليل، من شاء يراجعها في مصنفات الشيخ المفيد الجزء العاشر، رسالة عدم سهو النبي. صاحب البحار نقل هذه الرسالة للمفيد بتمامها، الجزء 17 كما يقول العراقيون، جزء 17 صفحة 122. أيضا الشيخ الصدوق الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقاد علق هذا التعليق، يمكن تراجعون كتاب اعتقادات الصدوق صفحة 101 في ضمن مصنفات الشيخ المفيد جزء 5، علق الشيخ المفيد لأن في المصنفات ذكر اعتقادات الصدوق وبعدين تصحيح اعتقادات الصدوق. قال فأما نص أبي جعفر، من الذي يتكلم؟ المفيد. فأما نص أبي جعفر بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس، يعني هذا فلان مقصر خلاص بعد. إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصرا، يعني المفيد يقول هؤلاء الصدوق وغيره لما قالوا ان ادنى درجات السهو عن النبي، ادنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، يقول هؤلاء العلماء هم مقصرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين الى التقصير سواء كانوا من اهل القوم ام غيرها من البلاد وسائر الناس. وقد سمعنا حكايه عنه انه قال، الشاهد هنا المفيد يتكلم عن صدوق، أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام، فإن صحت هذه الحكاية فهو مقصر. هذا المفيد يرد على الصدوق، طبعا الصدوق نقلنا إليكم ينقل هذا المعنى عن أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد في كتابه من لا يحضره الفقيه الجزء الأول.
كان بغداد
الشيخ المفيد وقتها؟ نعم، لأن الصدوق مدرسة الرأي والمفيد مدرسة بغداد، مدرسة الرأي ونيشابور الحديث تداول الحديث، مدرسة بغداد كان هناك المعتزلة والمتكلمون البعد العقلي كان مستحكم، لذلك المفيد وبعد تلميذ المرتضى وبعد تلميذ الطوسي يختلفون عن مدرسة الرأي. يقول أنه قال أول درجات الغلو، أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام، فإن صحت هذه الحكاية فهو مقصر، مع أنه من العلماء القميين ومشيختهم، وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين وينزلون الأئمة عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم. يعني الأئمة يزعمون هاي بعض العلماء يزعمون أن الأئمة بعض الأحكام ما يعرفونها إلى أن ينكت الله في قلوبهم. ورأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. إذن بعد نقل هذا الكلام للمفيد في الرد على الصدوم ينتفي ما ذكره المحقق التستري رحمه الله. يبقى الكلام عن ابن الغضائري وتضعيفاته، هذا موكول إلى البحث الذي سنعقده ونخصصه لتضعيفات ابن الغضاري. النتيجة التي نصل إليها أن المتقدمين خصوصا القميين أو أصحاب المباني الخاصة من قميين وغيرهم لا بد من التأمل في حجية توثيقاتهم وتضعيفاتهم، خصوصا التضعيفات. لذلك نرى أن القميين إذا وثقوا رجلا فمن الصعب تضعيفه، ولكن إذا ضعفوا رجلا فلا يمكن الاعتماد على تضعيفاتهم لأنهم يتسرعون في التضعيف. هذا تمام الكلام في حجية توثيقات وتضعيفات أصحاب المباني الخاصة، واتضح أنها لا حجية لها لكونها مبنية على مبان خاصة لا نقبلها. السادس من المبادئ التصديقية بحث الدرس القادم حجية الجرح والتعديل مع عدم ذكر السبب، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.